اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك وذكر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنا وعنكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يجل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لإنسان انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، فسقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل المسجد أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينبض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباقية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
رضي الله عنكم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
ساعة المساجد في كل عصر وفي كل زمان من السنة أنما تتوسع المساجد حتى تستوعب الناس، هذا أمر مطلوب، أي بمعنى لا ينبغي أن أحد يعترض على ما فيه على سعة المساجد لنفع الناس. ولذلك سمعتم في الحديث أن سيدنا أبو بكر عاد ترتيب المسجد، كذلك سيدنا عثمان وسع المسجد وزاد فيه الأعمدة وزاد فيه النقوش في الحجارة إلى غير ذلك، فهذا أمر مطلوب. الإمام أبو حنيفة له كلام عجيب يقول: إذا زخرفت الناس بيوتها فبيوت الله أحق، يعني ما دام الناس تحسنت بيوتها وتهيئت أسباب الاستقرار فيها فالأفضل أن يكون أيضا كذلك المساجد تنال نصيبها من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مسجده: مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء، مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء. هو ما بيمتد إلى صنعاء، لكن يرينا سعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة له، في توسعة المساجد، ومنها كذلك الحرم الشريف. وكل ساعة تعود على الناس بفائدة يكون فيها خير وبركة. ربما يكون من عجيب الأمر أن سعة المسجد الحرام في مكة ستتسع أكثر من 3 مرات في من تروه، وهذا أمر مشار إليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما دامت النية صالحة والنفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، لا إشكال في مسألة سعة المساجد أو توسعتها. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. وعن أبي مسعود وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بلبل فليأخذ على نصالها، لا يعقب بكفه مسلما.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أشهدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أجب روح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم.
لأنهم كانوا استنكروا من سيدنا حسان بن ثابت أنه ينشد الشعر في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حسان يريد أن يثبت أن هذا الفعل قد جرى على عهد رسول الله في المسجد، فذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال له هذا السؤال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله؟ وكانت الإجابة في المسجد، قال: اللهم أيده بروح القدس. فهو من جهتين مشروع: من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمح له بذلك، وأيضا من جهة العلم أنه لا يمنع قراءة الشعر في المسجد. بالطبع هو ليس بديل عن القرآن ولا عن الذكر، لكن إذا احتيج إليه لا يضر في ذلك شيء، بل حتى كان الخطباء عندما يخطبون في المساجد قد يستشهدون بأبيات الشعر لأجل إيصال الأفكار إلى الناس، فهذا كله جائز، إلا إذا كان الشعر من شعر الإسفاف، يعني الكلام السيء أو الغزل، فهذا لا يصلح في المسجد. قرأ.
رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي رواية: يلعبون بحرابهم.
لكن هذا مبني على الأدب، لأن كثير أهل الزمان يقول: ما دامت عائشة نظرت إلى اللعب من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلربما يكون هذا جواز، يعني ما تشهده كثير من النساء في هذا الزمان من الانفلات والحركة. والجواب أن أولا قبل ما نتكلم عن الاستدلال نتكلم عن المؤدب، فالمؤدب هو رسول الله، فقبل ما نتكلم أن هذا يجوز أو هذا ما يجوز وهذا دليل أو هذا غير دليل، نقول من المؤدب الذي يؤدب هذه المرأة أو غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنه قد ملأ قلبها خشية وخوف من الله، فما فعلت بعد ذلك تحت نظر الرسول فهو صحيح. لكن في زماننا النساء للأسف ربما لا تصلي ولا تقيم حق لله، وتحتج بعائشة وتحتج بفاطمة لما خرجت في غزوة أحد، ليس لأجل خدمة الدين ولكن لأجل الهوى ولأجل العبث ولأجل أن تجد لها دليل أن الإسلام أجاز هذا الفعل. ولهذا ينبغي أن يفهم الناس أن الاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل عائشة أو فاطمة أو غيرهم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطلقا على عواهنه لكل من أراد الاستدلال، ولكن يرتبط بالحالة، أي بالزمن، يسمونه فرض الوقت، كيف كان الوقت، من كان فيه، ما هي ضوابطه الشرعية التي ضبطت المرأة
وكذلك في المسجد باعتبار المسجد ما ينبغي فيه اللعب، لكن هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان جائز، ولعب الحبشة في المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة لأجل تنظر، فالمرأة لا حق أن تنظر للعب أو غير ذلك، لكن بشرط ما نسميه بالأدب. فإذا كان هناك الأدب فلا بأس، كما نراه الآن في قلة الأدب فهذا ليس حجة لأحد أن يأخذ من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرا دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فأغضه.
هذا معنى من معاني أسلوب الصلح، رجل بينه وبين أبي بن كعب مال، أي بينهم حساب على مال معين، فطلبه أن يقضي ماله، وكان الكلام في المسجد، ومع أن المسجد ما ينبغي فيه أن يخاض في أمر الدنيا، ولكن ربما يكون قبل أن يشرع ذلك، فارتفعت أصواتهما في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فخرج النبي لما سمع تلاحل جماعة على هذا الأمر، فسمع ما يقولون وعرف ما يقولون، فأشار النبي بيده إلى كعب، قال له في رواية أنه قاله هكذا، أي نصف، تنازل عن نصف حقك وعلى ابن أبي حدرد أن يدفع لك الباقي، فقال قبلت. فهذا يدل على أن الصلح أحيانا قد يظلم الناس من حقوقهم إذا يريدها كلها، لكن يتنازل عن بعض حقه لأجل لا يظلم في حقه كله، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاء، إذا أراد الإنسان أن يستقضي قضاء من أحد لا بأس أن ينزل بعض المال أو بعض الشيء الذي له مقابل أن الرجل يستطيع أن يقضي، أو كما تسمونه الأقساط، يعني أن يكون شيء بعد شيء حتى يتم ما عليه من الدين، فهذا من الرحمة بالله، الرحمة بالفقير والرحمة بالمسلم والرحمة بمن تتعامل معه. قرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل أسود وعمرته سوداء كان يقيم المسجد
يقوم
المسجد، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا مات، فقال أفلم كنتم أذنتموني به، دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأني فقبر فصلى عليها،
يعني جواز الصلاة في المقبرة على الميت، تصح الصلاة على القبر للميت، وليش الصلاة الأخرى لا نافلة ولا فريضة، ولكن صلاة الميت تصح. إذا إنسان لم يدرك صلاة الجنازة في المسجد أو في بيت الرجل لا بأس أن يأتي إلى القبر ويصلي عليه على القبر، يعني بعضهم قالوا تصح الصلاة إلى 3 أيام. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
هذا يؤكد أن الجن موجودين وأنهم قد يتشكلوا بتشكل غير الإنسان بالطبع، يعني هذا كما سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، والحصانة بلا شك مع النبي أكثر من غيره، لكن تفلت هذا الشيطان أو هذا العفريت، كلمة العفريت المتمرد، فأراد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمكنه الله منه فقبض عليه، قالوا أهل التفسير أن الصورة التي جاء عليها صورة قط، يعني يسهل القبض عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتركه ويعطيه الصبيان يلعبون به، لأن من صفات الروح أو الجن إذا تشكلوا بأي صورة ما دمت ترى بعينك لا يتغير، لا يستطيع أن يغير نفسه حتى يختفي. ما دام أمام عين الإنسان يظل كما هو، فقد يكون مثلا ثعبان فقد تقتله وهو المسؤول عن تشكله بهذه الصورة، أو يكون على صورة كلب أو يكون على صورة خنزير، هو يتشكل. عطى الله كل من الجن من فيه هذه صفة الروح القدرة على التشكل بالنسبة للصور القبيحة للجن، وبالنسبة للصور الجيدة والنظيفة والعالية للملائكة. الملائكة أيضا يتشكلون كما تسمعون في الأحاديث التي جاء فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرات في صور بعض الناس، وهذا يدل على أنهم يتشكلون بصورة الإنسان، لأن من صفات الروح التشكل. نعم، بس هذا هو أصلا هو في عالم الروح. نعم. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقبضته ففزعته حتى سال لعابه على يدي أو كفي، يعني خنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال لعابه. قرأ.
رضي الله عنكم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقال: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يقضوا جرحه دما فمات منها.
رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فضفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل مصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
هذه كرامة للصحابي، لهؤلاء الشخصين المتحابين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هما عباد بن بشر وأسيد بن الحضير، كلهم هؤلاء من كبار الصحابة من الأنصار. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنكم، عن سائر عباد الله الصالح قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ أن يكون الله خيرا عبدا، أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر، لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، وما ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر
رضي الله تعالى عنه، وحفظنا وعصمنا من سبه وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
خوخة عن المدخل الباب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت، فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
هذا الحديث ذكرنا بما مر علينا قبل أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية صلى دخل الكعبة ولم يصلي فيها. الآن هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الايه؟ صلى في الكعبة، فقد يكون مرة كذا ومرة أخرى صلى فيها. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به.
هذا السنة، السنة في الوتر أن يكون ركعتين ركعتين حتى يتمها، ثم يصلي الأخير الوتر. وإذا أراد أن مثلا يجمع بين أربع ركعات معا يصح، حيث أن يصلي أربع ثم أربع ثم يكمل الباقي ويوتر. من حيث الصحة صحيح بتشاهد واحد، والأفضل أن يصليها مثلا مثلا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
هذا مندوبية الصلاة في المساجد، صلاة الجماعة، هذا كله الفضل الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى لأجل اجتماع المسلمين في المساجد وينالون هذا الفضل، سواء كان في السير أي المشي، أو كذلك في الاعتكاف، أو كذلك في الصلاة مباشرتها.
رضي الله عنكم، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء راشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهره على ظهر كفه اليسرى، وخرجت
السرعان
من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر.
فقال
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم.
هذا للتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج من الصلاة، الصحابة هابوا أن يكلموه ومكث بعض الوقت، ثم جاء ذو اليدين سأل النبي أقصرة الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولا وإيه؟ لم أنسى. ثم رجع إلى الصلاة مع أنه قد تلفظ بالكلام بين الصلاة بين الركعتين والركعتين، رجع مباشر إلى الصلاة وصلى وأكملها ثم سجد للسهو.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
نعم.
رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط ببطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي
كان ثم
خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه
عليه بعده. وحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان عبد الله يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق بانتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرؤية عن يمين الطريق، وجاء الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمه دوين بريد الرؤية
من أكمة
دوين بريد الرؤية بميلين وقد انكسر أعلاها، فأثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة.
بسم
الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ويصلي الظهر في ذلك المسجد.
قال عبد الله ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفرات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر.
معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، ثم يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك على أكمة غريضة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وكان عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، ثم تدعو مع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
هذا الكلام الذي هو حديث طويل، لكن هو مروي عن سيدنا عبد الله بن عمر، ومعروف أن سيدنا عبد الله بن عمر أكثر الصحابة اهتمام ومتابعة للمواقع والآثار التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد لأحد من الصحابة مثله فيما وصف فيه حركة النبي من مكة، من المدينة إلى مكة. سمعتم هذه المواطن كلها تتبعها، إن كانت تلعة يعني محل سهل، أو كان جبل، أو كان مسجد، أو كان سرحة يعني شجرة، كل مكان وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعه سيدنا عبد الله بن عمر. ولذلك قالوا أنه كان له في حياته 1000 عمرة في زمن لا توجد السيارات ولا الطرقات المعبدة، لكن مع هذا كان حريصا على أن يتحرك من المدينة ويسير حيث سار النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر هذا من الفقه، أي معناه من حصافة العقل، لأنه حفظ لنا هذه المواطن. وصار الناس الآن إذا يريدوا أن يعرفوا المواطن التي سار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها، يرجعون إلى هذا الموطن يتعرفون على المواطن التي تعرف الآن فيما تسمونها بالخريطة، يعرفون المكان، فيكون هذا المكان فيه ثواب ويكون فيه فضل، لأنه تشرف بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر.
فمن ثم
اتخذها الأمراء،
لأنه ليس في المسجد صلاة العيد، يصلي في العراء، فكان يؤتى بالحربة فتركز لأجل تكون سترة، فيصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تصلي خلفه، فصارت بعد ذلك سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار.
هذا في مذهب الشافعي التحريم، لأنه الكراهية، أنه لا يجوز أن يمر بين المصلي وبين السترة. في مذاهب أخرى فيها تسهيل للناس، ولكن العمل فيما هو أصح على ما أشار إليه في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر عليه أحد إلا تمر أحيانا المرأة أو يمر الحمار فلا يضر. سيدنا عائشة كان لها كلام عجيب، قالت ما كفى إلا أن سويتمون بالحمار، يعني تشير للمحدثين لما تكلموا عن هذا، يعني أنهم ذكروا المرأة، وكذلك في بعض الروايات الصبي، يمر الصبي، يمر الحيوان، تمر الشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا كما ذكرنا في الدروس الماضية أن هذا يرجع إلى أصل التشريع، لكن إذا أردت الحكم الشرعي ارجع إلى المذاهب، فستعرف التحريم لماذا أو الكراهية لماذا والحلية والجواز لماذا؟ كل منهم أخذ بأحاديث بنى عليها الحكم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ساني رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر الشاه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقيل له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى الصلاة عندها.
فالروضة كثير من الأماكن ينبغي أن يتحرى الإنسان الصلاة عندها، من ضمنها ما ترون إذا دخلت إلى الروضة ستجد في بعض الاسطوانات مسميات، مثل اسطوانة الوفود، اسطوانة عائشة، اسطوانة المخلفين، هذه الاسطوانات وغيرها مما هذا ينبغي الركوع عندها، لأنها ما سجل عليها ذلك إلا لتعرف ما موقعها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض السلف يحبون يركعون عند اسطوانة المخلفين ويجلسون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويجددون التوبة، قالوا أن هذه ظلت فيها سر التوبة، لأن الله تاب على الثلاثة الذين خلفوا. وهذه من الفوائد التي نستفيدها عندما ندخل إلى الحرم الشريف في المدينة، فهناك مواطن عديدة ذات أهمية، سواء كانت من حيث التاريخ أو كانت من حيث الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما تسمونه الآن بالمكبرية التي يؤذن فوقها. هذه المكبرية هذا موقع مبرك الناقة التي بركت لما جاءت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جزء من الروضة، وكذلك يركع فيه ويصلى فيه ويقرأ فيه ويعتكف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة، قال فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قيل لنافع فرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، قال لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجل السرير حتى أنسل من لحافي.
نعم، وهذا يدل على أن المرأة ما تقطع الصلاة، هي ذكرت مستنكرة، لكن هذا يدل ما دام تمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المرأة لا تقطع الصلاة. هذا يؤكد أن هذا الفعل حتى كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ورضي الله عنكم عن أبي سعيد الخدري أنه رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال بن أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولي ابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم. من المقصود بالقتال ليس المقصود أن يستخدم مثلا السلاح أو السيف، ولكن يثبت في مكانه ويمنعه حتى لا يمر في هذا المكان، أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. ها؟ نعم، في تلك الفترة كان بالإمكان الإنسان ينتظر فيجد مخرج، لكن في مثل الآن وكثرة الناس يتجاوز عن هذا، وفي أقوال أخرى لأهل العلم بالجواز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
هذا تحريج للإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في البداية تساهل في هذا الأمر لعدم الوحي له، ثم بعد ذلك شدد في مسألة المرور بين يدي المصلي، قال لو يقف 40 خير له من أن يمر 40 يوما، وقيل 40 شهرا، وقيل 40 سنة، نسأل الله سلامة مدة طويلة. ولكن هذا يدل على عظمة الفعل الذي يفعل بين السترة وبين المصلي. أما الذي يصلي في قارعة المسجد أو ليس أمامه السترة فلا حرمة له، ممكن أن يمر عليه أي إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي قدادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل إمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم. قال: وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. قال: وهذا مذهبنا الشافعية ومذهب أبي حنيفة وأحمد. أما المالكية ادعوا أن هذا منسوخ بتحريم العمل في الصلاة، قال وهو مردود بأن قصة أمامة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فإن ذلك كان قبل الهجرة، وقصة أمامة بعدها بمدة. وحمل مالك ما قاله فيما رواه أشهب على الصلاة النافلة. هكذا يتتبعون العلماء جزاهم الله خير أي مسألة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتابعونها حتى من حيث الوقت، هل كانت قبل الهجرة، هل كانت بعد الهجرة، هل كانت في أول حياته، هل كانت في آخر حياته، لأجل ينبني عليها التأكيد للفعل وحليته وجوازه. ده عند الاضطرار بالطبع، الاضطرار يعني أحيانا يأتي الإنسان في المسجد أو تأتي المرأة فتزعج الناس، البنت مثلا بصراخها تحملها، فهذا يخفف على البنت من جهة وتصح الصلاة بها، إلا إذا تأكدت من نجاستها، إذا تأكدنا فيها نجاسة ينبغي التحرز.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. حديث المسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش يوم وضعوا عليه الصلاة تقدم وقال هنا في آخره ثم سحبوا على القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. كتاب مواقيت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال على المغيرة بن شعبة وقد أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودة، أي حدد الله سبحانه وتعالى النبي الفرضية في ليلة الإسراء، لكن بالنسبة للتوقيت جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كل صلاة في وقتها، صلى به صلاة الظهر، صلى به صلاة العصر، صلى به صلاة المغرب، صلى به صلاة العشاء، صلى به صلاة الفجر على حسب توقيتها، فلذلك صارت مربوطة بالوقت. المغيرة بن شعبة كأنه أخر الصلاة حتى خرج الوقت فلذلك احتج عليه، وإلا لو كان في ذات الوقت بمعنى الوقت المحدد شرعا للصلاة فلا إشكال في ذلك. وبعض الصلوات ما ينبغي تأخيرها حتى يحصل التباس في الوقت، من صلاة الصبح بعض الناس يقوم متأخر وأحيانا قد يصلي بعد الإشراق، فهذه تسمى قضاء بعد الإشراق، ليست أداء، فعليه يصليها لكن عليه الإثم إن كانت عادة من عاداته الصلاة بعد الإشراق، وإن كان حصلت على سبيل الندرة أي مرة أو مرتين فلا بأس بذلك، لكن لا يتكرر منه ذلك. ومثلها صلاة العصر، أحيانا قد يتأخر بعض الناس عن صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها كثير في مسألة، قال من صلى البردين دخل الجنة، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، بل وجاء في بعض الأحاديث من التشديد والوعيد أن صلاة العصر عند اصفرار الشمس صلاة المنافقين، نسأل الله الحفظ والسلامة. كل هذا تأكيد على مسألة الوقت، فإن القبول والثواب والأجر الصلاة له، الصلاة لوقتها. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قلت أنا كما قاله، قال إنك وعليه أو عليها لجريء، قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، قال ليس هذا ما أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال يكسر أم يفتح، قال يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة.
هذا يدلهم ينتظرون الأحداث، يتفقهون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون الأحداث. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه متعمد أن يسأل الناس لأجل يعرفوا مكانه من الخلافة ومكانه من الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال بينكم وبين الفتنة يا عمر، قالوا يكسر الباب أو يفتح، قال يكسر. فمقتل سيدنا عمر بعد أن حصل فتحت أبواب أخرى من الفتن في حياة المسلمين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فسأل عن الباب فقال عمر.
يدل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمر سيكون خليفة، وهذه إشارات استباقية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان هذا الأمر غير صحيح لكان بين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه ليس حق لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، ولكن ترك هذا الأمر للشورى فكان كما كان، وأيده كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أصحاب رسول الله عدول سواء كان أولهم أو كان آخرهم، إلا من صدر فيه طعن شرعي على لسان النبي. أي واحد طعن فيه النبي بلسانه هذا يطعن فيه على حسب ما طعن فيه، وأما بقية الصحابة الذين لم يطعن فيهم ولم يستنقصوا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت الدلالات على أن لهم مكانة إما على صفة التصريح أو على صفة التلميح، لا ينبغي لأحد أن يخوض في شأنهم ولو كان منهم بعض الخطأ بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه حصانة جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وعنه في رواية: لمن عمل بها من أمتي.
هذه من الصغائر، يسمونها الذنوب الصغائر، تكفرها الصلاة، صلاة الجماعة. تقاربوا، بارك الله فيكم، تقاربوا للبقية حتى يجدون مكان إن شاء الله، ما يشق عليكم ذلك.
رضي الله عنكم. وبإليه عنه رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. على أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه.
تفصيلات عجيبة شير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن كثير من الصغار وكثير من لا يعلم يبسط يده في السجود كأنه كما أشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب. ينبغي أن يجافي، لا يكون إلا المرأة تضم، أما الرجل ينبغي أن يجافي بين يديه. وحتى في الحديث أنه قد يمر الخدف الصغير بين يدي رسول الله وساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
ما شاء الله، بارك الله لأهل الزمان بالمكيفات، خفت عليهم يستطيعون. حتى رأيت في بعض البلاد يستعجلون الصلاة للمساجد ويعتكفون لأجل الهواء البارد فيها، وهذا من فضل الله ومنته، وإلا كانت البلدان مثل جزيرة العرب حارة شديدة الحرارة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد بصلاة الظهر والجمعة.
رضي الله عنهم عن أبي ذر الفقار، أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أبرئ.
ثم أراد أن يؤذن فقاله: أبرئ، حتى رأينا فيل التلولي،
يعني الظل، ظل الجدران، ظل الشمس.
رضي الله تعالى عنكم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سألوني. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبإذن دينا نبي محمد النبي. فسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا ففي عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية نيوسن أبي موسى.
لكن في هذه الرواية
زيادة ومغايرة الألفاظ.
رضي الله عنكم عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية ونسي الراوي ما قال في المغرب قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رضي الله عنكم. حديث أبي برزة رضي الله عنه في ذكر الصلوات تقدمت قريبا وقال في هذه الرواية لما ذكر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء لأنه يبادر إلى النوم حتى يجتهد لصلاة الفجر ولقيام آخر الليل عليه أفضل الصلاة والسلام.
رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذهاب إلى العوالي فيتمها والشمس مرتفعة
فيأتيهم
والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوها.
رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فإنما وتر أهله وماله.
رضي الله عنكم. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
رضي الله عنكم. وعن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
من حيث الجواز لو أن الرجل أخذ به النوم فقام متأخرا وصلى صلاة الصبح طلعت الشمس وهو يصلي قال يصح أن يصلي ولو حتى أدرك قبل الشروق سجدة من الصلاة أو ركعة فصلاته صحيحة هذا إذا كان صاحب عذر. وكذلك صلاة العصر لو غربت الشمس وكان نائما أو لم ينتبه ثم صلى فغربت الشمس وهو لا زال يصلي فصلاته صحيحة وتعتبر أداء.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبإلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال الله هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
هذا التصوير من النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ثلاث مراحل، مرحلة التوراة والإنجيل والقرآن، أي بمعنى أن المراحل السابقة ما دخلت في هذا التصوير البياني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من عصر موسى وما بعد يسمى هذه الرسالات العالمية التي جاءت شاملة للأمم والشعوب، رسالة سيدنا موسى ثم رسالة سيدنا عيسى ثم الرسالة الخاتمة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن رافع بن خديش رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه
ليبصر
موقع نبله
موقع
نبله.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس.
نعم أي لا زال الوقت في ظلمة.
رضي الله عنكم عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء.
نعم قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم.
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحانة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى فرجعنا فرح بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وعن عائشة رضي الله عنها حديث أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء وناداه عمر تقدم وفي هذه زيارة قالت وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا
وحكى ابن عباس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على رأسه قال فبدد أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وروى أنس هذا الحديث فقال فيه كأني أنظر إلى وبيض خاتمة إلى وبيص خاتمه ليتلدد
ليلة إذ
رضي الله عنكم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين قد دخل الجنة.
عن أنس رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه
حدثه
أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا للصلاة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية.
نعم، يعني بين الإمساك وبين الفجر في حدود الربع ساعة أو 20 دقيقة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
رضي الله عنكم. عن معاوية رضي الله عنه
حديث أبي هريرة
حديث أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين تقدم وزاد في هذه الرواية وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب بهما تركهما حتى لقي الله تعالى وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا يعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم.
بعده. وعنها رضي الله عنه
قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمس وقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة وتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام وصلى
اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكرهم اللهم صل على صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا ومداد كلماتها كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل الغافلون اللهم صل على صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين. قال رجال العالم أربعة وعلى صلاحهم واستقامتهم يدور صلاحه واستقامته: الأول عابد مستقيم زاهد متجرد ذو معرفة بالله تعالى كاملة وبصيرة في الدين نافذة، والثاني عالم بالشرع راسخ القدم في العلم بالكتاب والسنة يعمل بعلمه ويعلم الناس وينصحهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يداهن في الدين ولا يخشى في الله لومة لائم، والثالث سلطان عادل منصف حسن السيرة صالح السريرة مستقيم السياسة، والرابع غني صالح له مال طيب واسع ينفقه في وجوه الخيرات ويواسي منه الضعفاء والمساكين ويسد منه حاجات المحتاجين، لم يمسك المال ولم يجمعه إلا لذلك ولما في معناه من الخيرات والمكرمات. وبإزاء كل واحد من هؤلاء الأربعة رجل يشبهه في ظاهر الحال دون معناه وحقيقته، فبإزاء العابد المستقيم المخلط الملبس، وبإزاء العالم العامل العالم الفاجر المداهن، وبإزاء السلطان العادل السلطان الجائر الذي لا يسير بالحق ولا يحسن الرعاية والسياسة، وبإزاء الغني الصالح الغني الظالم الذي يجمع المال من غير حله ويمسكه عن حقه وينفقه في غير وجهه. وهؤلاء الأربعة الأخيرون هم السبب في فساد العالم واضطرابه وتشوش أحوال الناس وخروجهم عن شاكلة الصواب، والأمر كله لله وبيده ملكوت كل شيء، فسبحان الواحد القهار الملك الوهاب مسبب الأسباب لما يشاء كيف يشاء لا إله إلا هو إليه المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي في المواد الرمضانية قال رضي الله عنه: الله يرزقنا وإياكم الصدق في العمل، فالصدق هو الإخلاص، ففي الخبر الصدق سر من أسراري أودعه قلوب من أشاء من عبادي. الله يرزقنا الصدق في الأعمال والصدق في الأفعال والصدق في النيات والصدق في المقاصد. وقال رضي الله عنه: اخلصوا في أعمالكم واحذروا الشوائب المحبطة لها، فالرياء محبط للعمل، والتصنع محبط للعمل، والعجب يحبط العمل. لا تعجب بعلمك، هو من وفقك من وقوة من قواك عليه، من يسر لك أسبابه. اعملوا واسألوا الله القبول، شوفوا لو قبل الله لكم منكم تسبيحة واحدة با تربحون بها ريح السعادة، الربح السعادة الأبدية، با تدركون بها المراتب العلية في الجنان العلية. اسألوا الله كما أقامكم في هذه الساعة وأنام غيركم وغفل غيركم ووفقكم لصورة هذا العمل منكم، أغفر أنام غيركم ووافقكم لصورة الأعمال هذه بمحض منه وجوده، وخذل غيركم أن يجعل هذه الصورة حقيقة ويتقبل هذا العمل منكم ويجازي عليكم أجزى الجزاء الوفاء. وقال رضي الله عنه: أشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان، الله يحيينا مسلمين مؤمنين ويميتنا مسلمين مؤمنين ويبعثنا مسلمين مؤمنين. الله يحب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. وقال رضي الله عنه: كنت إذا جلست مع أخوان السابقين من أهل الدوق وجرت مذاكرة بيننا وأخذوا وأعطوا وتحملوا بعض أثقالنا، أما الآن ما نلحق واحد منهم ممن يأخذ ويعطي ويفيد ويستفيد. فأبناء الزمان معاد لهم تعلق ولا تشوق، جلست مع بعضهم وأنشد المنشد بقصيدة عظيمة باتجبهم على الله، لو ألقوا اسماعهم لها لكنهم أعرضوا عنها، أخذوا يحوضون ويلعبون، ومرت عليهم القصائد القصيدة ما دروا بها وألقوا اسماعهم. الله يكفي شر العمى وإن الحجاب العمى، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه.
ومن كلام سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف: نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال الإمام الحداد في خرق العوائد: هذه العوائد التي قطعت بالناس وغيرت على الناس وتركت الناس في ظلمة يخبطون خبط عشواء. قال: ها قد علمت ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتادي وترك مألوف نفس زانه خلق أنجو به بين أشكالي وأضدادي، وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجد المصطفى الهادي. وما هو اتباعه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نهار غزوة الفتح دخلوا وراه 8000 من جيشه عليه الصلاة والسلام لا يقدر يقاومهم مقاوم، ولما دخل قالوا كانت عليه عمامة دسمة يعني فيها أثر الدهن ظاهر عليها، فجاء نبهه الفضل بن العباس وقال له أغير عمامتك يا رسول الله؟ قال له: لما تغير عمامتي؟ قال: أراها دسمة أي فيها شيء من الدهن. قال له: أنا بدخل بالعمامة أو العمامة بتدخل بي؟ انظروا إلى هذا السيد الكبير صلى الله عليه وسلم سيدخل على أعدائه الألدة هؤلاء، ولكن كان من شأنه التواضع هضما للنفس وترويضا لها وللمألوف، كما سمعت كلام الإمام الحداد. وكثير من الشيوخ ما يهمهم مسألة اللباس، خرج بلباس حسن أو خرج بلباس غير حسن. كان الحبيب يوسف بن عابد الثاني الحسني قالوا: يطلع الجمعة ويوم العيد يلبس له جلد حق الضأن، ومن عادتهم أنهم يجعلون الشعر حقه إلى الداخل لأجل يظهر كما الجلد. قالوا: إن بنات الحبيب يوسف بن عابد قلن له: شوف النساء في ساحة طاها وفي الطريق هذه كلها يضحكن عليك يومك تلبس الجلد وتطلع به. قال: أنا أبغيتهم ألا يزيدون في الضحك، بارد الشعر إلى ظاهر بدلا أنه إلى داخل، خلهن يضحكن، ما علي من الضحك شيء بيقصر من المقام، شيء بيقصر من المرتبة، شيء بيقصر من الولاية. قالوا: جاء إليه الحبيب جعفر بن أحمد الحبشي الإمام الكبير بالمقام وكان من تلاميذه، فلما جاء نزل له وقال: خلوا جعفر والمقام حقه تحت العلب، وجلسوا وإياه يتحدث.
ولما جاء وقت الغداء يتشاوفون كل واحد يبصبص مساهنين الغداء. قال لهم الحبيب الغداء الدوم حق العلب، لعاد تبصبصون قوموا ونوشوا أي حركوا العلب وكل واحد يملي بطنه منه. هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وغيره كلها ترهات فانية لا تفيد ولا تعيد ولا تعمل أي شيء، ولكنها رعونات نفسية إن تيسرت وصلحت معها نيات فحبذا، وإن تيسرت بلا نيات قالوا جاءت من حكم الدنيا، وحكم الدنيا كله يحاسب عليه الإنسان. قال الحبيب أبو بكر العطاس لما طلب منه الحبيب علي الحبشي الوصية قال له يا ولدي الوصية من الصدور إلى الصدور ما هي في السطور، ولكني بعطيك مسائل تستفيدها مني. الأول اجعل لك نية في كل عمل تعمله مع الله، فإذا أردت تبني منزل أنوي أن يكون للضيف وأن يكون سكن لأهلك، أنوي أن يكون صيانة لهم، أنوي أن يكون لولدك لينتفع به، اجعل لك نيات ليكون من الآخرة. وكذلك بيلبس له ثوب الإنسان، بيجعل له ثوب، بيعمل له شيء، بيشتري شيء، بيتزوج، اجعل له فيه نية صالحة يكون من عمل الآخرة يرتفع من عمل الدنيا بتاتا. قالوا إن الحبيب علي رأى الحبيب صالح بن عبد الله العطاس فسأله عن طريقة العلويين، قال له العبودية المحضة والاستغناء عن الناس. قال الحبيب علي فأصبحت فقلت لأمي أدعي لي وقولي اللهم ارزق ولدي علي العبودية المحضة والاستغناء عن الناس، واجعل الدعاء لك هذا عادة تكرريه. وكان الشيخ عمر با مخرمة لما ذكرنا العبودية المحضة وكان متعلق بالرسالة القشيرية، قالوا إنه رأى الشيخ عبد الكريم بن هوازن القشيري مؤلف الرسالة وهو في منزله، وأخذ الرسالة القشيرية من الدرج حقه وفتحها له وقال له السر في هذا الكتاب، وسر هذا الكتاب في هذين السطرين، فإذا فيها وسئل بنان الحمال عن أجل أحوال الصوفية فقال أربعة: الأول الثقة بالمضمون، هذا الذي لا يريده الناس، يا كم من واحد يشبع الناس كذب لأجل زيادة قليل من المال وإلا شيء غاليط وإلا شيء من التزاوير لأجل الزيادة، ولا يثق بالمضمون الذي قال الله فيه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، المقصود رزق يجي له وخلاص. والثاني مراعاة السر، القلب بغى حفظ لأن الله سبحانه وتعالى قد نبهنا إلى ذلك، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن القلوب تزيغ وإن القلوب تضل لأن لها هواجس ولها خطرات ولها بوادر ولها أفكار ولها نظر إلى هذا الكون وإلى عظمة هذا الكون، نبهكم الله عليه فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبعدها نبهنا أن ذلك كله لا له ولا عليه، فقال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أحسن من هذا ومن هذا. فالقلب لابد من أن يراعيه الإنسان دائما، لا يخلي شيء يخطر عليه منها هذه الخواطر، وما جاءه من هذا المال أو جاءه من هذا الرزق أو وقع له من الاختلاط بالناس فليكن مع الناس بالظاهر ومع الله بالباطن دائما حتى لا يتغير عليه القلب ولا يخلو عنه في شيء، إلى آخر ما قال نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا لهم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه يا فاطمي مولاي صلي وسلم لهمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمئ أو يصمي مولاي صلي كلهم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم مولاي صلي وسلم على حبيبك خير واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خماصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم والله أعلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا من طهرت قلب حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وطهرت قلوب أوليائك وأصفيائك ومحبيك ومحبوبيك طهر اللهم قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح شؤوننا واقضي حوائجنا متعنا اللهم والحاضرين والمشاهدين بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا وأعنا على ما أردته منا وبارك اللهم لنا فيما خولتنا من نعمك وارزقنا الشكر عليها في كل حال اللهم اجعل أوقاتنا مصروفة في طاعتك وخاصة في هذا الشهر الكريم شهر التنزل وشهر العطاء اللهم هب لنا من عشر الرحمة وهب لنا من عشر المغفرة
وهب لنا من عسل العتق من النيران، واكرمنا يا مولانا بحصول بركة ليلة القدر في حينها، وأعنا يا كريم على الصيام وعلى القيام، وجنبنا المعاصي والأثام وفعل الحرام، وسلك بنا ما سلكت به الأئمة الأعلام في هذه الدنيا وإن شاء الله عند الختام. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، يرضى عنا وعنكم، يشهدنا بركة هذه المجالس، يشهدنا بركة هذه المحافل، يشهدنا بركة ما نسمع وما نقرأ وما يصل إلى آذاننا وما يصل إلى أذهاننا من كلام حبيبنا ونبينا محمد وكلام أهلنا وأسلافنا الصالحين. اللهم إن هؤلاء قد سبقونا بهذا العلم، فنسألك اللهم أن تطوي نياتنا في نياتهم، وأحوالنا في أحوالهم، ومجالسنا في مجالسهم، وأعمالنا في أعمالهم، وتهيئ قلوبنا إن شاء الله للطهارة الحسية والطهارة المعنوية، حتى نتلقى المعارف والعلوم إن شاء الله النقية الصافية الصفية التي تربطنا بسيد البرية وبساداتنا الصوفية ورجال القطبية، ويجعلنا وإياكم محفوظين إن شاء الله من شر النفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء والمحن والإحن ما ظهر منها وبطن، لكرمنا في هذا المجلس إن شاء الله بغفر كل الذنب وستر كل عيب وصلاح كل شأن وقضاء كل حاجة. اللهم إلنا ولهؤلاء الحاضرين حاجات أنت أعلم بها، أسألك اللهم أن تقضيها يا كريم، لا قاضي للحاجات إلا أن تقضي حاجاتنا وحاجاتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ويعافي السيد محمد بن عبد الله بن علي المشهور، والسيدة عائشة عمر البار، ونورة إبراهيم زهران، أسأل الله تعالى لهم العافية، وزوجة الأخ منير حسين، أسأل الله تعالى يعطيهم ما رجوه وما طلبوه، يشفيها ويعافيها، يرفع عنها كل ما يؤذيها، ويغفر ويرحم للمتوفى سالم ناصر صالح الحجري المتوفى بأحور، أسأل الله يغفر له ويرحمه ويتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة. وأمواتنا وأمواتكم يا حاضرين، وأموات المسلمين والمتقدمين في هذه المقابر أجمعين، أسأل الله يدخل عليهم بركة من بركات هذه المجالس، وسر من هذه المجالس، ونور من هذه المجالس، ونور إن شاء الله من الدعاء، ونور ممن يؤمن ويقول آمين. اللهم اجعلنا ممن أمن على الدعاء، واجعلنا ممن عرف صدق الرجاء وصدق اللجاء إلى الله سبحانه وتعالى، كرمنا اللهم بذلك، واجعلنا أهلا لما هنالك، واملأ قلوبنا بالأمان وبالإطمئنان وبمراتب الإسلام والإيمان والإحسان، واربطنا بأهلنا السلف الزيان الذين بلغتهم مراتب العرفان مع اللطف والعافية والتوفيق والسهالة والجمال وصلاح كل حالة بسر الحبيب الأكرم وآله في خير حاله ظاهر وباطن.
اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور بسر هذا الشهر الكريم، وإلى حضرة النبي
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك رب وإياك نستعين الصراط المستقيم.
ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي
ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل البطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما
ترتضي قولا وفعلا كرما،
وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما،
نعظ بالخير ونفى كل الشر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.